نهار كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار
بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الإكرام في كل مكان طيب الله ومساءكم بكل خير وحياكم الله في حلقة جديدة جمعنا بكم من جديد عبر برنامجكم أسرتي والذي يأتيكم مباشرة عبر شاشة زاد العلمية. اليوم مشاهدينا الكرام نستكمل حديثنا وما بدأناه في الحلقات الماضية في جانب السحر الحلال، وقد تكلمنا في أول حلقة عن السحر الحرام وفصلنا في هذا الموضوع. الأسبوع الماضي في الحلقة الماضية كنا نتحدث عن جانب السحر الحلال وبدأنا فيه في الحديث في جانب الكلام، وأيضا استكملنا مجموعة من الصلوات. اليوم أيضا نستكمل هذا الموضوع في جانب السحر الحلال، نتحدث أيضا تحديدا في السحر الحلال عن الكلام. يمكنكم المشاركة معنا في موضوع هذه الحلقة من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا أثناء هذه الحلقة. رحب ابتداءا بضيف أسرة الدائم الشيخ عبد اللطيف بن هايس الغامدي مدير لجنة صلاح ذات البين بمدينة جدة. حياك أبو حمزة.
سلمك الله وسلمك. حياك الله وحيا الله إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات.
الله يبارك فيك. يعني إحنا حديثنا اليوم استكمال لما بدأنا إحنا الأسبوع الماضي، تحدثنا عن جانب الكلام وهو من الأشياء قد تستطيع كما ذكرناها أنها هي من جانب السحر اللي يكون بين الزوجين لكنه بالحلال. نعم. إذا كان يعني نعرج على الموضوع بشكل عام برضو نكمله في جانب الكلام.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وله الحمد بعد الرضا، وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أثني بالتحية لك أخي صهيب ولإخواني وأخواتي، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقول. لا شك أن الكلام، نعمة الكلام أصلا هي نعمة عظيمة من الله عز وجل، وامتن الله تبارك وتعالى بها على بني آدم على وجه الخصوص، وعلمه البيان أن يبين عما في صدره ويظهر ما في قلبه، وهذه نعمة لا يشعر بها إلا من فقدها. عندما تأتي إلى الأبكم أو الأصم وتسمع منه أو تتكلم معه، في الحقيقة تشعر بنعمة الله عليك وبمنته سبحانه وتعالى لديك، ولله الحمد والمنة. فالتعبير عما في النفس وعما خلجات القلب وما في الضمير، هذه نعمة عظيمة يظهر بها الإنسان ما في قلبه. ولا شك أن الإنسان مأمور شرعا أن يتكلم بالكلام الطيب، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. كم من خصومات ومشكلات ومصائب عظام كانت تستثار فيها كلمة واحدة، ربما كلمة قبيحة أو سيئة استثارت الغضب أو الحروب أو الصراعات والنزاعات والمشكلات الكثيرة. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتكلم بالكلام الطيب، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقولوا للناس حسنا. أنا أقول الكلمة الطيبة هي هداية من ربي سبحانه وتعالى، يهدي لها من يشاء جل في علاه، وهدوا إلى الطيب من القول. إذن هي هداية ربانية قد تسترضي بها مولاك سبحانه وتعالى، وقد تسترضي بها الزوجة، وقد تسترضي بها الوالد والوالدة،
وفيها رضا للمولى في كل أحواله.
ولا شك ولا ريب يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما، يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: يا رسول الله لمن هذه؟ فعلا هذه النعمة العظيمة، غرف في الجنة يرى الظاهر من الباطن والباطن من الظاهر، شيء عجيب فوق الوصف الخيال، ما لا رأت العين ولا سمعت الأذن ولا خطر على القلب. لمن هذه يا رسول الله؟ وكأني وإياك أسأل هذا السؤال نفس السؤال. فقال عليه الصلاة والسلام: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس. إذن أطاب الكلام
وبدأ بها،
كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يوحي لنا في هذه الكلمة أنه الكلام مثل الطعام، طيب تنتقي منه الطيب. وهذا هو العاقل، ينتقي من الكلمات كما ينتقي أطايب الثمر. لذلك ينبغي علينا أن نقول الكلام الجميل. طيب من أول الناس بالكلام الجميل والطيب والصدقات؟ الحقيقة الكلمة الطيبة صدقة.
صدقة، نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما من حديث عدي بن حاتم في الصحيح، يقول: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله بلا ترجمان، فينظر أيمن منه يعني على يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه على شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. طيب ما وجدنا شق تمرة، جزء من تمرة ما وجدناه، نريد أن نتقي هذه النار العظيمة. كيف؟ قال ولو بكلمة طيبة.
يا الله،
رب كلمة طيبة من رضوان الله تبارك وتعالى تقول بها لمسلم لمؤمن لأي إنسان كلمة طيبة تستوجب بها الرضا والرضوان من ربك عز وجل. إن العبد ليقول بالكلمة من رضوان الله عز وجل يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يبعثون.
يا الله.
والعكس بالعكس، قد يكون الإنسان يقول كلمة قبيحة
تهوي به
في نار جهنم عياذا بالله 70 خريفا. يعني هذا اللسان هو صغير الجرم لكنه عظيم الجرم. ما من شيء أحوج إلى طول حبس من لسان كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هذا اللسان في الحقيقة يحتاج أنه يضبط وينتقى ماذا نقول وماذا نتكلم. ولذلك يروى عن عمرو بن العاص داهية العرب أنه كان يقول وددت أن لي عنق كعنق الجبل. قالوا له لماذا؟ قال إذا خرجت الكلمة من قلبي لا تصل إلى لساني حتى أفكر فيها. يعني في فترة الكلمة لي أم علي
حتى أخرجها،
أخرجها أقولها لي أم هي. ينبغي على كل إنسان في كل كلمة يقول بها يسأل نفس السؤال، لماذا؟ لماذا أقول بهذه الكلمة؟ ما الهدف؟ ما الغاية؟ ثم هل هي صحيحة؟ هل هي صحيحة؟ كلمة صحيحة في زمانها؟ صحيحة في مكانها؟ صحيحة في مناسبتها؟ قد يقول الرجل لزوجته كلمة في الحقيقة طيبة لكنها في زمان غير طيب فيأتي العكس. وقد تكون الكلمة يعني جيدة لكن المكان غير مناسب غير مهيأ.
حتى لو صادف
حتى لو كانت الكلمة في ذاتها طيبة. يعني النصيحة لا أجمل من النصيحة، الدين مبني على النصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة ثلاثا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يبايع أحدا من أصحابه يبايعه والنصح لكل مسلم. فنحن مأمور المؤمنون يعني نصحة. طيب هل تصلح النصيحة الكلمة الطيبة هذه في جمع من الناس وملئ من الخلق؟ أصبحت فضيحة،
فيه ترتيب عليها كوقت كمكان.
جميل. إذن الكلمة ينبغي تسأل نفسك أسئلة متعددة، هل هي في ذاتها في مرض الله عز وجل؟ ثم هل نيتي صالحة؟ قد أنصحك الآن بكلام جميل لكن نيتي فاسدة. ولذلك قيل أن من الدعاء غيبة، وهذا شيء عجيب. دعاء دعوات تكون غيبة، يذكر الإنسان من الناس فلان فقول الله يكفينا الشر، الله يعافينا، الله لا يبتلينا. ما معنى هذا الدعاء؟ هل هو فعلا أنا أسأل لنفسي ولك ألا يبتليني وإياك؟ وإلا في الحقيقة فيها طعن من طرف الخفي، فيها استنقاص. حتى الاستغفار قد يكون غيبة، فلان استغفر الله استغفر الله. طيب استغفر الله ما معناها؟
يعني في سوء،
يعني كأني أطعن فيه، كأني أذكره بسوء. فاسأل نفسك لماذا الكلمة هذه؟
والنية
وهل هي صحيحة بمراض الله عز وجل أم مساخطه سبحانه وتعالى؟ ثم هل الزمان مناسب أو غير مناسب؟ ثم هل المكان مناسب ولا غير مناسب؟ يعني بعض المرات المرأة تطلب من زوجها طلبات للبيت، لا تلام على هذا، لكن قد يمر بها في حياتها الأسرية أوقات ما ينبغي أن تطلب هذه الطلبات. زوجها غاضب جدا، دخل البيت غاضب جدا، تعبان جدا، هل يليق أن تطلب الطلبات أعطيه رشدة جيب وجيب وجيب؟
وقد تعلم أنه لا يمكن أن يأتي في هذا الوقت. يعني
طبيعة الحال يعني ينبغي أن يختار الرجل وتختار المرأة المكان والزمان والوقت. كل هذه مسائل تحتاج إلى شيء من التعقل. هذه من الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الكلمة في ذاتها قد تكون طيبة وجميلة وحسنة، لكن يختار لها الإنسان الزمان المناسب، المكان المناسب، الهيئة المناسبة، ويسأل نفسه لماذا هذه الكلمة. الله عز وجل يقول ليسأل الصادقين عن صدقهم. يا لله، لم يقل يسأل الكاذبين عن كذبهم، وإنما قال ليسأل الصادقين عن صدقهم. قد يكون الكلام في ظاهره كلام جميل وصادق في الظاهر، لكن من يعلم البواطن؟ الذي يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. السر وأخفى من السر حديث النفس، يعلم ما توسوس به هذه القلوب وما يحاك في هذه الصدور وما يفكر فيه الإنسان. الله عز وجل أقرب إلينا من حبل الوريد، لا تخفى علي خافية. أنت قد تخادعني وأخادعك، لكن الله لا يخادع مخادعة الصبيان سبحانه وتعالى. عليم خبير، عليم خبير، عليم للظاهر خبير بالباطن، سميع بصير، يسمع ويرى سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه جل في عليائه. شهيد، يشاهد ويراقب ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. رقيب، لا تغيب عنه غائبة لا في الأرض ولا في السماء، لا يعزب عنه مثقال ذرة جل في عليائه. الملائكة قد تكتب ظواهر الأفعال والأعمال، لكن لا يعلمون ما هي البواطن. قد تكتب الملائكة أنه صلى وتسجل في ديوان الأعمال، لكن من يعلم من هذه الصلاة لله أو لغير الله؟ الله ليسأل الصادقين عن صدق.
جميل. طيب خلينا أنا أتحدث، يعني ذكرت أكثر من جانب إيجابي ما شاء الله في موضوع الكلمة ووصلت بها المرحلة أن قد تقي من النار.
نعم.
يسأل أي شخص كيف أنا أستطيع أن يكون لفظي حسنا، كيف أقدر أتعامل مع الناس كلها بكلمات ولا تكون كلماتي نابية؟
دعنا ندخل البيت والأسرة، نحن معنيون في هذا البرنامج بالأسرة
وهو أولى بذلك.
وهو نعم. خيركم خيركم لأهله. الإنسان يا أخي الكريم الظالم لنفسه، الظالم لنفسه الذي يحسن في خارج البيت ويسيء في داخل البيت، وتنكشف حقيقة الإنسان في داخل بيته أكثر من خارجها، لأنه في البيت يتخلص من كثير من الاحترازات
بالفعل
ويظهر على حقيقته، تسقط كثير من الأقنعة.
نعم.
يظهر الإنسان على حقيقته في داخل بيته، الأخلاق الحقيقية المعدن الأصلي يظهر هناك في البيت، لأنه ما في ضغوط، ما في احترازات، ما تخاف من أحد، ما تخشى من أحد،
وما أحد مسؤول عنك
ولا أنت مسؤول عن نفسك وهو مسؤول
عن غيرك.
ولذلك يظهر الإنسان على حقيقته في بيته. أحق الناس بالكلام الجميل الأب، الأم، الزوجة، الأولاد، ثم القرابات. أحق الناس الأقربون أولى
بالمعروف.
يا أخي إذا لم تحسن لزوجتك وأولادك وأهل بيتك بكلمات طيبة تستهوي بها القلوب وتجمع بها النفوس وتطمن بها الأرواح، يا أخي من لمن تبذل هذا الكلام الطيب؟ أهلك أولى الناس بك. لا تكن كشجرة القرع تنبت في أرض وتثمر في أرض أخرى. بعض الناس كحمامة السوء تترك بيضها وتجعل جناحها على بيض حمامة أخرى. بعض الناس فعلا يعني في داخل البيت شكل وفي خارج البيت شكل آخر. طيب لماذا؟ أهلك أولى الناس بك. بعض الناس إذا دخل إلى بيته مكفهر الوجه، يسب، يلعن، يشتم، والله ربما إذا دخل إلى بيته دخل الأولاد والبنات إلى حجرهم يخشون من بأسه ولعنه وسخطه ونقمته. سلم منه كل الناس ولم يسلم منه أقرب الناس. لذلك الكلمات الطيبة أولى الناس بها البيت. يا أخي إذا أردت أن تدخل إلى بيتك أول شيء تفتح الباب بسم الله، بسم الله أول ما تفتح الباب. ما معنى هذا؟ الشياطين خارج، تخرجهم من البيت تماما، لا يدخلون الباب ذكر عليه اسم الله تبارك وتعالى. يقولون لأنفسهم لا مبيت ولا طعام الليلة. فإذا دخل وسلم على أهل بيته السلام عليكم يا أهل البيت، تدري ما معنى هذا؟ إذا سلم على أهل بيته هذه بركة من الله، تحية طيبة من عند الله تبارك وتعالى، مباركة. هناك حديث صححه جملة من أهل العلم، رواه الدار قطني وغيره والطبري وغيرهما، وصحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ثلاثة كلهم ضامن على الله. يعني ما معنى ضامن على الله؟ الراجح من التفاسير أهل العلم لهذا الحديث أنه لو مات في أدى هذه الأشياء الثلاثة ومات لكان ضامن على الله أن يدخل الجنة، ضمان نبوي ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الثلاثة رجل دخل على أهل بيته بسلام،
يا الله،
تدخل على بيتك السلام عليكم
وما سهل،
تكون على الله ضامن لو مت في بيتك في ذاك اليوم أن تكون من أهل الجنة فضلا من الله ومنا. كم نبخل على أنفسنا بهذا؟ يدخل صباح الخير مساء الخير لا مانع، لكن قدم ما هو ينبغي له أن يقدم، السلام، التحية الطيبة المباركة من عند الله عز وجل، ثم يدخل أهل بيته يدعو لهم ويدعون له، يثني عليهم ويثنون عليه، يمدحهم ويمدحونه، يحسن إليهم ويحسنون إليه، وبالتالي تكون الكلمات الطيبات في الحقيقة تجذب القلوب لبعضها.
وتربية سبحان الله، بحيث تكون تربية لأهل البيت أنه من يبدأ بالسلام ويدخل ويعودهم على هذا الجانب، هذه تربية غير مباشرة للأبناء ولا للزوجة.
ألا أدلك على صدقة لا تكلفك مالا كثيرا ولا جهدا كبيرا ولا وقتا طويلا؟ صدقة تتصدق بها لا تكلفك مالا كثيرا ولا جهدا كبيرا ولا وقتا طويلا، الكلمة الطيبة. يقول صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة. طيب تتصدق على من؟ من أولى الناس بهذه الصدقات؟ أقرب الناس
أهل بيتك. جميل. طيب خلينا نستأذنك في هذا الاتصال وأيضا نفتح مجال الاتصالات للمشاهدين الكرام للمشاركة معنا أيضا في موضوع حلقة اليوم، نتحدث فيه عن جانب الكلام تحديدا وهو في جانب السحر الحلال. اتصال من محمد من الجزائر، تفضل محمد. الصوت ما نسمع يا شباب، شباب ما نسمع صوت السماعة. محمد تسمعني؟
هالو.
ايوه اسمعك تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
أخي عندي أنا محمد من الجزائر.
تفضل يا محمد اسمعني من الهاتف. تفضل.
عندي سؤال من فضلك. ثم عندي سؤال كان الشيخ يحكي للزوج باش مثلا
محمد
يكون مليح مع الأولاد نتاعو مع زوجته، ولعكس الشيخ بذبينا ثاني تعطينا رأي فيما يخص الزوجة العنيدة اللي مثلا ما تشاركش في مثلا تربية الأولاد ولا توفر الجو للزوج.
تمام ممتاز
وبارك الله فيكم.
تسمع الإجابة محمد شكرا يعطيك العافية. خلينا نجيبها يا محمد. يعني سؤال منطقي محمد، وحين يكون التقصير من زوج أو من الزوجة يستهدي الزوج في أن يكون كلامه طيب لكن الزوجة تكون أحيانا عنيدة في ذلك الأمر أو العكس أحيانا.
وهل جزاء الإحسان
إلا الإحسان؟
إلا الإحسان. أخي صهيب الآن سلمت عليك، السلام عليكم ورحمة الله، بماذا ستجيب؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا كان ما أحسن منها يعني
ستأتي بتحيتي أو بأحسن منها.
نعم.
طيب أنا بدأت وسببتك أكرمك الله عن كل مسبة، بماذا سترد علي؟ في الغالب سترد علي بمسبة أشد من السبة التي أنا سببتك بها، صحيح؟
تمون والله ما أدري.
يحفظك الله ولا مثلك يسب.
الله يحفظك.
مقصودي أنه يا أخي الكريم الإحسان يولد الإحسان. دائما ادفع بالتي هي أحسن، ابدأ بالمعروف، لا تبحث عن أخطاء الغير، ابحث عن الكمال، هل أنا أخطأت أو لم أخطأ؟
ممتاز.
الله سيسألك أنت، ابدأ أنت بالمعروف، ابدأ أنت بالخطوة الأولى، ابدأ أنت بالكلمة الجميلة. حتى لو كان الطرف الآخر مقصر معك أو سيء لا يقول بالكلمة الطيبة، ثق تماما مع الأيام سيتغير.
يا سلام.
سيتغير سيتأثر، لأنه إلى متى يستمر في التقصير والهجران والسب والشتيمة أو بالعناد والفظاظة، إلى متى سيستمر؟ سيذيبه الإحسان.
يا سلام.
ولذلك قال العرب لا أقطع من اللين، تخيل لا أقطع من اللين. اللين يا أخي الكريم يولد اللين القلوب، إذا لنت لك لنت لي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن منكم من يلين لي قلبه، يعني تخيل هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يلتقي بعض الناس يقول قلبي يلين له، الله ما أعظم هذه النعمة. فذق تماما يا أخي الكريم، الإحسان منك سيولد الإحسان منها. اصبر مرة مرتين ثلاث، ثم ماذا بعد هذا؟ ستكون العاقبة لك بإذن الله عز وجل. لكن مشكلتنا أنه ما دام الطرف الثاني قصر معي إذن لابد أن أقصر معه، لابد أن أعامله بالمثل أو أسوأ منه. لا، ادفع بالتي هي أحسن.
أو أحيانا ما نستحمل ما نطول في
من هو الإمعة معه، وإن كان هذا لا يصح حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. الإمعة هو الذي إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساءوا أساء. هذا إمعة ما له شخصية. الحر الكيس هو الذي إذا أساء الناس
يحسن
أحسن هو. نعم. يتعامل بأخلاقه هو لا يتعامل بأخلاق غيره. يظهر معدنه الأصيل، يظهر تربيته الحقيقية، يظهر أنه الأكمل والأجمل والأفضل والأنبل والأجمل. أما أن كلما سبنا سببنا وكلما قصر فينا أو معنا قصرنا معه، ثم ماذا بعد هذا يا أخي؟ لا تطفى النار بالنار. النار إذا أوقدت هل تطفى بنار مثلها
أبدا
أم بماء بارد؟ النار الموقدة في أي إنسان، في سواء في خلقه في سلوكه في كلماته في تصرفاته، يا أخي الكريم الكلمة الطيبة المعاملة الحسنة والله ستذهب بإذن الله عز وجل.
نعم جميل.
وأجمل من هذا وأكمل قول الله تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، الذي خلقنا وسوانا ويعلم سبحانه وتعالى ما يصلح لنا في العاجل والآجل، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن نحن نحتاج أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب غيرنا. عندما جاء الرجل يشتكي إلى يعني مربي وقال أنا أتكلم مع زوجتي وأسألها ما ترد علي الجواب، أكلمها مرتين وثلاث وأربع ما ترد علي الجواب، ففطن ذلك المربي أن مشكلة ليست في المرأة، مشكلة عنده. قال له ألقي عليها السلام واسألها عن الطعام، طيب على بعد يعني اقرأ قل لها السلام واسألها عن الطعام، فإن لم تسمعك أو ترد عليك اقترب منها أكثر، ثم رد إن لم ترد عليك فاقترب منها أكثر. فدخل فسلم فما رد، هكذا يظهر له، ثم اقترب منها قال هل الطعام جاهز، ثم رأى أنها ما أجابت واقترب قليلا هل الطعام جاهز سلام عليكم الطعام جاهز، رأى أنها ما ردت عليه ثم اقترب أكثر، فإذا بها تقول يا زوجي مالك رديت عليك من ثلاث مرات، من أول مرة وأنا رد عليك. البلاء ليس فيها، البلاء فيه هو لابد أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. هو عنده ضعف في السمع لكنه لم يقر بهذا، اتهم غيره أنه جافي ولا يرد. نحتاج نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب غيرنا. أنا قصرت لأن الإنسان على نفسه بصيرة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوها قبل أن توزنوا.
جميل، خلنا نأخذ اتصال وبعد نأخذ فاصل لا في هذه الحلقة. أم ماريا من الجزائر، تفضل أم ماريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك يا شيخ، سؤالي هو هل هناك بعض الأسباب التي تعين الفتاة على أن تنقذ نفسها من العنف؟
طيب، راح السؤال قبل نكتمل إن شاء الله. تعود اتصال فينا أم ماريا. أستاذنا شيخنا أيضا المشاهدين الكرام في هذا الفاصل، ثم نعود لنستكمل أيضا حديثنا اليوم في حلقتها في برنامج أسرتي.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
للاستشارات الأسرية والتربوية والتواصل مع الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة، يسرنا تواصلكم عبر تويتر وأرقام هواتف البرنامج. برنامج أسرتي، نحو حياة أفضل.
إذا انتشرت الفتن وكثرت المغريات فخير وقاية منها للشباب النكاح، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغض للبصر وأحصن للفرج. والنكاح سنة، ويجب على من يخشى الوقوع في العنت، ويختار كل من الطرفين صاحب الدين. قال صلى الله عليه وسلم للرجل: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال لولي المرأة: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. ومن أراد خطبة فتاة فله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ولا يصح النكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولا يجوز إكراه الفتاة على الزواج بمن لا ترغب فيه، كما لا يجوز منعها من الزواج من الأكفاء، ويحرم نكاح المحرمات بالنسب كالأم والبنت، وبالرضاع كالمرضعة وأولادها، وبالمصاهرة كزوجة الأب وأم الزوجة، ويحرم نكاح المتعة وهو المؤقت، والمحلل بأن يقصد تحليلها لمن طلقها ثلاثة، والشغار بأن يجعل نكاح إحداهما شرطا لنكاح الأخرى وللزوج على زوجته، الطاعة بالمعروف وإجابته إلى الفراش، ورعاية أولاده وبيته، وعدم إرهاقه في النفقات الزائدة، وألا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، ولها عليه المعاملة الطيبة، والإنفاق عليها بالمعروف، وتحمل أذاها، وإذا نشزت فله تأديبها في حدود ما شرعه الله، فاستغني بما أحله الله عما حرمه. قال تعالى:
وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو.
حياكم الله جديد مشاهدي الكرام في هذه الحلقة من برنامج أسرتي، وفي حديثنا عن الكلام تحديدا في موضوع السحر الحلال. اليوم نتحدث بتفصيل أكثر عن هذا الموضوع، موضوع الكلام وحسن القول. ضيفنا الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، رحب فيه مجد حياك
الله
أبو حمزة.
يا مرحبا وسهلا، حياك الله.
تحدثنا عن الكلام يعني بتفصيل جميل، لكن خلينا ننتقل إلى جانب آخر أيضا في الكلام، جانب الاعتذار بين الزوجين. هل هو من حسن الكلام؟
هذه قضية كبيرة وخطيرة.
أيه. القوة في الاعتذار، لأنه عندنا مشكلة أن نحن ما نعتذر. لا. هل يدخل فيها في جانب الكلام فيما ذكرناه يعني سابقا؟
لا يقع الاعتذار إلا الأقوياء. ليس أقوياء العضلات، وإنما أقوياء القلوب والنفوس. والإيمان. أخي الكريم، ما دام الزوج مع زوجته يعيشان في بيت واحد، في الحقيقة لا يمكن يكون اتفاق 100% دائما. لا يمكن. لا بد أن يكون خلاف، ولا بد أن يكون تقصير، يعني لن تستدام الحياة على تمام وكمال 100%، مستحيل. هي لها شخصية وهو لها شخصية، فقد يحدث بينهما شيء من الخصومة أو شيء من الزعل أو شيء من الجفاء أو شيء من الاعتداء من بعضهما على بعض.
صح.
جبلنا على هذا، لا يمكن نكون متوافقين 100%، لا يمكن نكون نسخ مكرم بعضنا البعض،
لكل واحد فينا
اطماع، رغبات، افكار، خيالات، تربيه، قيم، مبادئ، كل واحد فينا لا يمكن نتفق 100%، مستحيل مهما كان توافق في بيننا يحدث هناك شيء من الجفاء بعض الاحيان. طيب هل يحسن بنا ان نعتذر من بعضنا البعض او لا؟
ومن الذي يعتذر في البدايه؟
في الحقيقه يعني الاعتذار له صور. اعتذار الرجال مختلف عن اعتذار النساء، ودعني أقولها بصراحة ولا يغضب من الرجال، النساء أسهل جدا جدا في الاعتذار وإظهار الاعتذار من النساء من الرجال،
إظهار الاعتذار من النساء للرجل.
المرأة أسهل وأسرع وأقرب
أنها تعتذر،
الرجل صعب جدا في هذا القضية. دعني أتكلم بشيء من التفصيل. المرأة في شخصيتها ليس فيها الحدة والشدة التي عند الرجل، فيسهل على المرأة أن تعتذر، معليش يا زوجي، سامحني، أنا آسفة، حقك علي، سهل تخرج من المرأة جدا، جبلة المرأة على هذا. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذا في حقيقة عجيبة.
جميل.
يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخير نسائكم أو بنسائكم من أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. يعني هذه صفات لنساء أهل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: الودود، الولود، العؤود، التي إذا ظلمت وضعت يدها في يده وقالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى.
يا الله،
هذه حقيقة امرأة من أهل الجنة.
جميل
جدا
الحوار.
هذا الحديث صح حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تأمل هذا الوصف العجيب. ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قال: الودود، المودة، المحبة لزوجها، المواتية له، القريبة منه،
الولود،
الولود، أني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. العؤود، طيب من هي العؤود؟ تعود على زوجها. بل صح في الرواية قال: التي إذا ظلمت، مش ظلمت، مش أخطأت هي، وش هي الاعتداء منها، هي مظلومة، وبالرغم من هذا تأتي فتضع يدها في يد زوجها تقول: يا زوجي، لا أذوق غمضا هذه الليلة حتى ترضى عني. أي قمة في الاعتذار أجمل من هذا، مع أنها مظلومة مش ظالمة. فالمرأة سهل أن تعتذر.
هل ينطبق هذا للرجل؟
قليل جدا في الرجال أن يعتذر. قليل جدا الرجل،
لكن هذه الصفة. نعم. إنه صفة أنه يضع اليد يده على
هذا المفروض. هذا المؤمل أن الرجل يعتني بزوجته ويلمسها لمسة حانية ويعتذر. وإذا أخطأ يعتذر. يا أخي، لا يعتذر إلا الأقوياء. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تأمل هذا الحديث العجيب المنيف الشريف. صفية بنت حيي رضي الله عنها تزوجها عليه الصلاة والسلام في العام السابع في فتح خيبر. هي في الحقيقة كانت يهودية، زوجة يهودي، بنت يهودي.
نعم.
في يوم من الأيام غضبت منها حفصة بنت عمر رضي الله عنها أو عنهما، فقالت لها: يا بنت اليهودي. وصدقت هي بنت اليهودي، لكنها ذكرت ذلك من باب يعني من باب الوقيعة فيها يعني والتنقص لها. يا بنت اليهودي، والله أبوها يهودي، حي بن أخطب يهودي، ومات على اليهودية. فقالت لها يا بنت اليهودي، عيرتها بأبيها.
نعم.
فبكت. فدخل صلى الله عليه وسلم عليها وهي تبكي، قال: ما لك تبكين؟ قالت: يا رسول الله، حفصة قالت عني أني يهودية. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام بكل بساطة وكل سهولة يغير الميزان، يقلب الميزان عليه الصلاة والسلام ظهرا لبطن، يقول لها صلى الله عليه وسلم وكأنما يعتذر لها وكأنما يبين لها عن فضلها، يقول: إنما أنت بنت نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي. غير الميزان تماما بكلمات عجيبة، غيرت ما في نفسها. يقول: أنت بنت يهودي، من هو؟ أو بنت
نبي،
بنت نبي، إنك لبنت نبي، يعني هارون ابن عمران. هي من نسل هارون ابن عمران،
فهي ابنته،
فهي من نسله، تعتبر كأنها ابنة له.
نعم.
وأخوك وإن عمك لنبي، من هو عمها؟ موسى بن عمران، وكلم الله موسى تكليما.
جميل.
وإنك لتحت نبي، خير الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غير الميزان، كأنما يعتذر لحفصة.
جميل.
عليه الصلاة والسلام. بل حفصة، بل صفية هذه رضي الله عنها، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم في عينها خضرة، فقال: يا حفصة، يا صفية، ما هذه الخضرة في عينيك؟ قالت: كنت جالسة مع زوجي اليهودي، كنت جالسة مع زوجي، فقلت له إني رأيت يعني رأت رؤيا في المناء أن قمرا سقط في حجري فلطمها على وجهها وعينها وقال أتريدين ملك يثرب، وفي رواية أتريدين ملك يثرب. أول الرؤيا أنها ستكون زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام ووقعت الرؤيا،
سبحان الله،
وذلك الرؤيا على جناحي طائر كيف مأولت وقعت. فقال لها الرجل بعد ضربها على عينها وجهها ولذلك خضرت العين، قال لها أتريدين ملك يثرب؟ تقول هي صفية وتبين حقيقة عجيبة، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض الوجوه إلي، ما كان هناك أبغض إلى قلبها من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا؟ تقول قتل أبي وقتل زوجي. طيب هنا تتجلى أخلاق نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم، تقول فما زال يعتذر إلي ويقول يا صفية إن أباك ألب علي العرب وفعل 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 فما زال يعتذر إلي حتى ذهب الذي في نفسي.
يا الله،
من يقوى هذا؟ الأقوياء العظماء، وكان صلى الله عليه وسلم أقوى الأقوياء وأعظم العظماء من البشر.
جميل.
ولذلك اعتذر منها.
نعم.
وقال إن أباك يبين صلى الله عليه وسلم لماذا قتله ولماذا يعني فتح خيبر، إن أباك ألب علي العرب.
ممتاز. فاستكمل معك طبعا ثقافة الاعتذار، لكن بعد هذا اتصال طولنا عليهم من الجزائر. سميرة، تفضل يا سميرة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال فقط. أنا أسلفت لصديقتي بعض الملابس، ملابسي يعني، ثم لم أستعدها، ثم ذات يوم شعرت بالقلق، ذهبت عند الراقي أخبرني أنك لديك سحر قد يكون في ملابسك، ملابس توعي يعني. ثم ذهبت لصديقاتي ثم أعدت ملابسي، ثم قالت لي هل تخافين من أن أسوي لك سحر يعني. ثم أصبحت العداوة ما بين وبينها، مع العلم أنني علمت متأخرة أنها تذهب هي وصديقتها الآخرين عند مشاوير آخر. ثم الآن أنا خائفة في حيرة، مع أنني قد قال لراقي أنت لديك تحدث لك أعراض سحر هذه وهذه، قلت نعم، قال لي فأنك لديك سحر ملابس.
طيب.
وانا خفت الان ماذا افعل.
طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. شكرا لك يا سميره. طيب احنا تكلمنا عن الموضوع هذا كثير في الحلقه، أيوة، لكن خلينا نجاوب عليها.
احنا تكلمنا عن قضيه السحر واطلنا فيه، لكني انا اقول توكلي على الله واعتمدي على الله وثقي بالله تبارك وتعالى. عليك بالاذكار الصباح واذكار المساء، فهي كالحصن حصين الذي يحميك الله تبارك وتعالى به. وما دمت اخذت منها الملابس التي كنت تخشين انها ربما تؤثر عليك بها، فانتهى القضيه، انتهى الموضوع. وإن كنت أرى أن عدم تصديق هؤلاء المشعوذين وهؤلاء الذين يدعون أنهم رقاة في الحقيقة يزعمون علم الغيب، ابتعدي عنهم ولا تصدقيهم في كل شيء. وما دام وقع بينك وبين هذه الأخت شيء من الخصومة، فأنا أقول يمكنك أن تهدي إليها بعض الهدايا والعطايا وتسلي سخيمة نفسها، ولا تكون عليك يعني غاضبة أو منك ساخطة، عليك بالهدايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا.
جميل. طيب ارجع ايضا الى ثقافه الاعتذار، انت ذكرت يعني بعض المواقف جميله من النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقد هذا خير ما نستنى به يعني.
لا دعني اذكر قضيه مهمه جدا استكملها في قضيه الاعتذار، وهذه مساله مهمه للغايه. قلنا ان المراه سهل تعتذر، جدا سهل تعتذر المراه، لكن الرجل صعب يعتذر، صعب يظهر الاعتذار. يعني الرجل قلما ياتي يقول انا اسف اعتذر، حقك علي، انا غلطت في حقك. الرجل صعب عليه، شخصية الرجل صعب عليه أن يفصح عن اعتذاره، لكنه يعتذر بوسائل شتى. ولكن المرأة ينبغي عليها أن تقرأ الرجل، المرأة الذكية القريبة تفهم الرجل، يعني الرجل سيعبر عن أسفه عن اعتذاره بطرق كثيرة جدا، ربما يعني تتكرر في بعض البيوت، ربما تكون غريبة عن بعض الأزواج. يعني الزوج ربما يعجز أن يقول أنا آسف أعتذر، لكن إذا جاء إلى المرأة قال نتغدى اليوم برا، أو أنا عزمكم اليوم العشاء، ما معنى هذا؟
اعتذار،
أنا آسف بلف، أنا آسف اعتذر، بس ما يفصح. طبيعة الرجل عدم الإفصاح، هذه طبيعة جبلة فيه،
هذا المفروض تفهم المرأة،
لابد أن تفهمها. يعني يأتي إليها ويقول يعني يسترضيها بالشيء الذي أغضبها، يعني كان تطلب شيء وكان مانع، طيب وبعدين ربما جرحها بكلمة أو بموقف فاشترى لها ما كانت تشتهي. ما معنى هذا؟ أنا آسف اعتذر. قربه منها يعني جلس مجلس وقال نكت معينة يبغى يستفزها
يعني.
يستلطفها
نعم.
معناه أنه أنا هنا أنا آسف أنا أعتذر مثلا دعاهم للطلعة ونزهة وتمشية معناته أنه أنا أعتذر أنا آسف جاء إليها ولهدها على صدرها وضربها في كتفها. ترى هذه ضربة لكن لها رسالة خفية أخرى. هذه اللهدة معناته أنا آسف أنا أعتذر.
يا سلام.
اقترب منها في فراشه عند نومه معناه أنا أعتذر. الرجل يعبر بكثير من التعبيرات الحسية
أكثر ما تكون
أكثر من أن تكون لفظية.
أيه.
الاعتذار المرأة بلفظها سهل والمرأة طبيعتها لينة يعني أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة في الخصام المفروض تكون ما تعبر ما تبين عما في نفسها يمكن لا تعبر إلا عن حاجتها بدموعها. وأنا أقول أجمل ما في المرأة ضعف أجمل ما فيها أقوى ما فيها ضعفها أجمل ما في المرأة أنوثتها. لذلك الرجل الذي يسمع من زوجته مثلا صلف أو غضب أو صراخ أو رب تهديد وعيد يقول هذه رجل هذه ما أنا متزوج رجل ما أنا متزوج امرأة. فعلا
صح.
المرأة ينبغي أن يكون الرقة والحنان والإحسان
والحياة.
وإذا غضبها زوجها لم ترد عليه إلا بالدموع. هذه الدموع تفعل مفعول السحر في قلب الزوج والله أكثر من الكلام والسب والشتم والتهديد والوعيد. هذه الدموع تغسل قلب الرجل والله تذيب ما في قلبه من قساوة. أجمل ما في المرأة الأنوثة أقوى ما فيها الضعف لينها رقتها حنانها إحسانها. في الحقيقة هذه وسيلة العبور لقلب الرجل.
يا سلام.
وبالتالي الرجل اللين الذي ليس قوي أو ليس شخصية قوية المرأة ما تحبه كثيرا. المرأة ما تحب المرأة زيها. المرأة تبغى رجل بكل ما تعني الكلمة
يختلف
رجل موقف رجل مبدأ نعم. رجل العقل الحكمة الاتزان هذا تحبه المرأة
ويدير البيت.
لكن لو كان يعني ضعيفا لا شخصية له ولا قيمة له والله يا أخي الكريم المرأة تقول أنا ما أبغى زوج مثلي حرمة.
جميل. المخرج يقول لي خلك رجل اطلع فاصل فأنا كذا أنا أدور على رجل. الله تكلم. خلينا نأخذ هذا الفاصل ثم نعود أيضا في موضوع حلقتنا في آخر جزء عن جانب الكلام تحديدا في السحر الحلال.
يا نور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
هي نصف المجتمع وتلد النصف الآخر رمز العاطفة والعناية والعطاء. فهي الأم والأخت والزوجة والابنة. هكذا هي المرأة. ومع هذا فقد تعاملت حضارات وأمم سابقة معها على أنها رمز شر وشقاء لبني آدم فسلبوها جميع حقوقها المادية والمعنوية. بل في بعض المجتمعات لا يحق لها أن تعيش بعد موت زوجها فتحرق معه وهي حية. فجاء الإسلام وأنصف المرأة وأعطاها كامل حقوقها وعزز مكانتها الحقيقية اللائقة بها وحذر أشد التحذير من انتقاص حق من حقوقها وبين أنها خير وهبة من الله تعالى فقال
يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور
وجعلها شريكة وشقيقة للرجل فقال
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
وقال عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال. وأسند إليها مهمات ووظائف تتفق مع طبيعتها وأنوثتها من عناية وعطف ورحمة. فجعل من مهامها القيام على شؤون بيتها ورعايته. فقال عليه الصلاة والسلام والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وهذه الرعاية تحتاج إلى عناء وتعب لا يقل بحال عن عناء الرجل في طلب الرزق ومتطلبات الحياة حتى يحصل التكامل داخل البيت وخارجه. وأسند إليها كذلك مهمة تنشئة الأجيال لكون الأسرة هي أساس المجتمع. فهذا تكوين طبيعي من الله للمرأة يبين أهميتها وعلو مكانتها ومتانة مركزها في دورة الحياة.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
حياكم الله جيد مشاهدي الكرام في هذه الحلقة من برنامج أسرتي وفي حديثنا موضوع السحر الحلال تحديدا. راح نتحدث اليوم عن الكلام. رحب من جديد بضيف برنامجنا الدائم الشيخ عبد اللطيف بن هاجي السرغامي. حياك الله ابو حمزه.
سلمك الله واسعد
الله اسمك. احنا تحدثنا عن جانب الاعتذار واعتقد الموضوع يعني وضح بشكل جميل. وايضا خلينا نتكلم عن جانب اخر. ما دام تحدثنا عن الاعتذار والاشياء الجميله والصفات اللي تكون عن المراه والزوج في الكلام اللي يكون بينهم، لكن في هذا الكلام والالفاظ الجميل هل يكون هناك في تاثير على الحياه، حياه الحب ما بين الزوجين، على ايضا حياه الاسره؟ قد ينطبق يعني ايضا هذا الكلام على الابناء وغيرهم يعني.
لا شك ولا ريب في هذا. لكن النبي عليه الصلاه والسلام يقول من حديث عمار رضي الله عنه ابي اليقظان يقول عليه الصلاه والسلام: ان من البيان لسحرا، كما ان السحر يميل بقلبنا الى قلب، كذلك الكلام الجميل يميل بقلب الى قلب.
نعم.
قد تستلطف الانسان وتستذوقه وتحبه من خلال الكلمات التي يقول بها، وقد تكره الانسان من كلامه.
سبحان الله.
فالكلام لا شك انه
وان كان فعل حسنا احيانا
بطبيعه الحال.
ايه؟
قد يكون الانسان كلامه حسنا لكن فعله حسن لكن ايه؟ قوله قبيح، القلب يمجه. ما يحبه. الكلام له تاثير كبير جدا، لذلك الله ينعم اهل الجنه بالكلام الطيب ويعذب اهل النار بالكلام القبيح.
ايه؟
بل هم يصطرخون فيها كما قال الله عز وجل: يصطرخون ويتلاعنون ويبكون ويتخاصمون. هذا نوع من العذاب لهم أيضا بالله. وهؤلاء لا يتحدثون ويتسامرون ويتكلمون ويتسالون عن أهل الجنة النار ويتحدثون يتذكرون ما مر بهم في الحياة الدنيا. الكلام بحد ذاته متعة ولذة وهناء لهم. فالكلام الطيب يا أخي الكريم يجذب القلوب، والكلام القبيح تمجه القلوب. تأمل إلى هذا الحديث المنيف العجيب الذي يقول به صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. وأنا أتخيل الآن ماذا في قلب عائشة ويتسمع هذه الكلمات العجيبة العجيبة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة، إنه ليهون علي الموت أني أريتك زوجتي في الجنة.
يا الله.
رب يعني أنا لا أدري ماذا يمكن يكون هو الشعور في تلك اللحظة عندما عائشة تسمع هذه الكلمات منه صلى الله عليه وسلم. بل يقول لها في يوم الأيام: يا عائشة، ألا تحبين أن تكوني زوجتي في الجنة؟ فتقول: بلى يا رسول الله. قال: أنت زوجتي في الدنيا والآخرة. أي بشرى أعظم من هذه البشرى؟ أي كلمات أجمل من هذه الكلمات؟ أي عذوبة أجمل من هذه العذوبة؟ هذه الكلمات أسألك بالله، ألا تسل سخيمة القلب؟ ألا تجذب القلب للقلب؟ بلى والله. ما أجمل أن يشاع هذا الكلام بين الزوج وزوجته، تبين المحبة والمودة. لا أقول الكلمات التي ربما تكون مستهلكة، بعض الناس الآن يا أخي الكريم يكثر من كلمات: أنا أحبك يا حبيبتي، يا شوقي، يا أموت فيك. هذه الكلمات الحقيقة لصوغ بكل ما تعني الكلمة معنى، لا حس ولا شعور، ما لها طعم، ما لها نكهة. قد يقول إنسان بالكلمة مرة واحدة في شهر، كلمة واحدة تعبر تعبير حقيقي عما في قلبه وما يجوس في نفسه. وربما يقول بالكلمات هذه مرات وكررت في كل يوم، ولكن لا يحمل في قلبه حب لزوجته، ولا يكون لهذه الكلمات تأثير حقيقة في حياتها. الصدق، الكلمات تنبع من الداخل. لذلك أنا أقول بعض النساء تشتكي تقول: زوجي والله ما يتغزل فيه، ما يعبر عن حب، ولا يعبر، ما هو زي فلانة أو فلانة، دائما يا حبيبتي يا قلبي يا روحي يا فؤادي، ما أسمع هذه الكلمات منه. طيب هل تسمعين بين الفينة والفينة؟ نعم. طيب كيف تأثير هذه الكلمة لك عندما تقال لك؟ تعبير عن حب بعد فترة من الفترات، بعد زمن من الزمان،
في شوق يعني.
تغير كيان هذه المرأة. لكن الكلمات التي تسمع في كل يوم ما لها قيمة. كثرة الإمساس تفقد الإحساس. لذلك التعبير المحبة والمودة ينبغي لا يكون مستهلك. وأنا أقولها بكل يعني لا يكون الكلام دائما يا قلبي ويا روحي ويا شوقي ويا عمري ويا حياتي. يا أخي الكريم، إذا قيلت هكذا أصبحت كلمة الجاري
لا قيمة
لها. ما لها قيمة، ما لها تعبير حقيقي. يقولها لزوجتي ولغير زوجتي، لأصحابي، لزملائه، ما لها قيمة. لكن عندما بعد فترة من الفترات يمر به تمر بها زمن من الزمان ثم يقول لها كلمة كهذه الكلمة، تغير كيان المرأة تماما. والمرأة كذلك يسمع زوجها منها مثل هذه الكلمات، في الحقيقة تعيد تأهيله من جديد.
جميل.
فلا نريد الكلمات هذه تكون مستهلكة بين الزوجين، تعبير المحبة والمودة. نريد أن تكون في وقتها المناسب، بلفظها المناسب، بصدقها، بمشاعرها، بدفئها. أما الكلمات المبتذلة يا أخي ما أسهل، لصق ما انسخ والصق وارسل، سهل، كل الناس يتقنونها، كل الناس يحسنونها. ولذلك أنا أقول اجعلها في مكانها الصحيح وقتها الصحيح مناسبتها الصحيحة تحدث حدثا عجيبا غريبا كبيرا.
حتى التنويع أحيانا الآن ما شاء الله وسائل التواصل ما خلت شيء، بدل ما تكتب كلمات أحيانا قد تسجلها بصوتك، أحيانا قد ترسلها كصورة، أحيانا تسجلها فيديو. أنا أعتقد الوسائل كل ما جدد فيها الإنسان بمشاعره تصل أكثر وقت.
وأنا أقول يا أخي الكريم التعبير لا ربما بعض المرات ما يكون صريح واضح، لكن المعنى الإجمالي يعبر عن هذا. يعني مثلا عائشة رضي الله عنها، هذه المرأة الذكية الأريبة الفطنة رضي الله عنها وأرضاها، تجلس يوما مع النبي عليه الصلاة والسلام وتريد أن تبين له عن فضلها عن سائر النساء. تقول يا رسول الله لو أنك نزلت واديا ولك بعير، أكنت ترتع بعيرك في شجرة أكل منها أم ترتعها في شجرة لم يؤكل منها؟
لم يؤكل.
فهمت الرسالة؟ هذه الرسالة منها تقول أنا البكر الوحيدة في حياتك، الباقيات كلهن ثيبات. تأمل هذا الذكاء منها. لو كان لك بعير ونزلت واديا وفيه شجرة لم يؤكل منها، يعني أنا ما زلت بكر، ما زلت بكر، أكنت ترتع بعيرك في تلك الشجرة التي لم يؤكل منها أم من الشجرة التي أكل منها؟ فهم عليه الصلاة والسلام قال في الشجرة التي لم يؤكل منها. تعبير لطيف في غاية، لكن لم يكن ظاهرا، لم يكن واضحا، لم يكن واضحا. معنى الإجمالي يقول أنا أحبك، أنا لك دون الناس، أنا أعطيتك أجمل ما عندي وأكمل ما عندي. وهو يفهم هذه الرسالة منها ويبتسم لها صلى الله عليه وسلم.
اسمع ليش هذا يحتاج لو واحد يتعلمها، يتعلم كيف يخرج الكلمات من المشاعر بطريقة جميلة. يعني
من أخشى ما أخشى أننا نتأثر بالصحراء التي نعيش عليها، فينا شيء متصحر، فينا شيء من التصحر.
هذا كلام،
هذا حقيقة. ينبغي علينا أن ندرب أنفسنا. وأنا أقول يا أخي خير الهدي هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله لا أجمل ولا أكمل منه. كان يعبر عليه الصلاة والسلام حتى يا أخي بالنداء، يقول لها يا حميرة يا حميرة، لأنها كانت شديدة البياض وفي وجهها حمرة لا تزيدها إلا جمالا. الآن النساء حطوا أبيض وبعدين حطوا أحمر هنا، صح؟ يعني تورد الخدين. هي رضي الله عنها جبلة جبلها الله على هذا. فقال يا حميرة، ويقول يا عائش، عائش هذا عند العرب ترخيم، يعني نوع من الدلع والدلال. يا عائش، كان يقول يا ابنة الصديق، ينسبها إلى أبيها الصديق رضي الله عنه، ومن في الدنيا كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. مثل هذه الكلمات حتى في النداء يا أخي. الآن بعض الناس ما عنده، يعني ما عنده هذه الكلمات، ما يدعيها باسمها، ولا يعني ربما يقصو في هذا حتى في اسمها.
أم فلان انتهى،
يعني إما أم فلان وإما يعني يأتي بأسماء بعض المرات قبيحة.
هذه عد ما شاء الله احنا نتفنن فيها مع الأسف. استغفر الله، عطينا كلمة طيب من الكلمة.
أنا أقول فعلا يعني نحتاج أن نقول يعني كلمات جميلة، ونتنادى بكلمات جميلة وبنداءات جميلة، ونعبر عن محبوبة يعني حبنا لزوجاتنا، وزوجاتنا يعبرون عن حبهن لنا، لكن من غير ابتذال. هذه قضية مهمة. بعض الناس يقول دائما أرسل رسالة وضع فيها وضع فيها وضع فيها. يا أخي الكريم، ترى كثرة الإمساس تفقد الإحساس، يصبح الكلام لا طعم ولا نكهة ولا روح.
قد يكون سياسة الكلام في الأخير، يعني أن واحد يتبعها بطريقة جميلة.
لا بد أن نكون واقعيين. يعني حياة نبينا عليه الصلاة والسلام فيها شيء من الجدة أحيين، وكان عليه الصلاة والسلام في بعض المرات يعتب على زوجاته أو بعض زوجاته، وكان ربما يعاقب، وكان عليه الصلاة والسلام ربما يلهد. لهد عائشة رضي الله عنها ليلة عندما خرج يستغفر لأهل البقيع، لهدها في صدرها وقال أتظنين أن يحيف الله عليك ورسوله، ولهدها مرة ثانية. يعني هذه بعض المرات فيها شيء من الجفا، لكنه أيضا يعني العلاقة مبنية على المحبة والمودة والصفاء والنقاء. نريد أن تكون الكلمات عذبة جميلة، فيها من التناصح، فيها من الدعاء، فيها من الذكر الحسن، فيها من التعبير عن مكنون القلب والمحبة والوفاء والصفاء. وأنا أقول يا أخي إن لم نبث هذا ويصبح خلق لنا وديدا في حياتنا مع أولادنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا، فوالله يا كم نكون من المحرومين بكل ما تعني الكلمة معنا، إن حرمنا هذه اللذة وهذه المتعة وهذه السعادة.
جميل، حديث رائع وجميل، ودائما حديث الروح للأرواح يسري وثرك القلوب بلا عنا. مثل هذه الكلمات الطيبة أعتقد أنها توصل للناس بشكل كبير، وأتمنى أنها تؤثر عليهم أيضا في علاقاتهم ما بينهم البعض، خصوصا بين الأزواج. شكرا لك شيخ عبد اللطيف. إن شاء الله الأسبوع القادم أيضا نستكمل جانب من جانب السحر الحلال. إحنا حدثنا عن كلام،
نعم،
الأسبوع القادم
نتكلم إن شاء الله الأسبوع القادم عن نوع من أنواع السحر الحلال، وهو الاهتمام بين الزوجين.
يا سلام، بإذن الله. حتى لو تلقى شرنا يكون لنا لقاء فيه الخير بإذن الله. شكرا
شكر الله لك ولإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، ونلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. استودعكم مولاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة معنا في هذه الحلقة من برنامج أسرة. حديثنا فيه اليوم كان عن كلام، وكما ذكر الشيخ عبد اللطيف أنه غدا أو عفوا الحلقة القادمة إن شاء الله حيكون الحديث عن الاهتمام، وهو أيضا في سلسلة حديثنا عن جانب السحر الحلال. حتى الملتقى، نستودعكم الله في أمان الله.
على الدين تجري تخط المساء، وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.